أو أن تكلمنا في باب النكاح عن موضوع الخطبة، وتحدثنا عن كل أو عن بعض ما يتعلق بمسائل الخطبة، خطبة الرجل المرأة لما يريد الزواج بها، وبينا بأن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث. وقد ذكر المؤلف رحمه الله متى يجوز للخاطب أن يتقدم لخطبة المرأة ومتى لا يجوز، فذكر وحصر عدم التقدم إلى الخطبة في أمرين اثنين. الأول في حال عدتها، فيحرم على الرجل أن يخطب المرأة وهي في عدتها، والمقصود بالعدة هي عدة الوفاة، لأنه من المعلوم لديكم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمكث في بيتها تاركة للزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، تمكث في بيتها 14 أشهر، وهذه المدة إنما حددها الشارع سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما في سورة البقرة وفاء بحق الزوج. ولهذا لا يجوز للرجل أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة بحال من الأحوال. والمقصود بعدم التقدم لخطبتها أي أن يتقدم لها بالتصريح، كأن يقول أريد أن أتزوجك أو أريد أن تكوني امرأة لي وما إلى ذلك، فهذا تصريح، لكن التعريض جائز. التعريض وهو أن يتكلم كلاما ظاهره ليس به تصريح، كأن يقول والله أنا بحاجة إلى زوجة، بها، وهذا جائز كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذا أمر متفق عليه عند العلماء، لأن النص فيه واضح وصريح جاء في القرآن الكريم. ولكن لو حدث أن إنسانا خطب امرأة في عدتها، قال العلماء لو عقد عليها وهي في العدة ولكنه لم يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة فالزواج صحيح، فالزواج يكون صحيحا ولكن مع الإثم، فالرجل يؤثم. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينبغي أن يقع عليهما التعزير ويفرق بينهما، وهو مذهب مالك رحمه الله. فمالك عليه رحمة الله يقول لو أنه خطبها في العدة أو دخل بها فإنه يفارقها بحال من الأحوال، سواء دخل عليها أم لم يدخل عليها، بمعنى لو أنه خطبها وعقد عليها في العدة لكن لم يتزوجها إلا بعد قضاء العدة قال فزوجه باطل، نكاحه باطل، قال ويفارقها سواء دخل بها أو لم يدخل. والصحيح أنه لو عقد عليها صح الزواج إذا كان بعد انقضاء العدة، أما إذا دخل بها وهي في العدة فالنكاح هنا باطل ويكون آثما. هذا في مسألة المعتدة من وفاة زوجها. وذكر العلماء مسألة أخرى وهي خطبة المعتدة من الطلاق البائن، لأن الطلاق على نوعين رجعي وبائن. الرجعي هو أن يطلق الرجل المرأة قبل أن تنقضي عدتها وهي 3 قروء، يعني طهر فحيض فطهر فحيض فطهر فحيض إلى أن تطهر التالية. ما دام لم تصل إلى هذا أو إلى هذه المدة فلزوج أن يراجع زوجته إذا كان قد طلقها بدون عقد جديد، كأن يقول لها قد راجعتك، أو يقبلها أو يجامعها أو شيء من هذه، أو يعطيها هدية، فهذا يدل على أنه راجعها. لكن إذا انقضت هذه المدة، مدة 3 قروء وهي ما يعادل 3 أشهر تقل عن ذلك أو تزيد شيئا قليلا، فهنا الطلاق يصبح بائنا. بمعنى إذا أراد أن يراجعها وكان هذا للمرأة الأولى أو الثانية، لأن الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا كانت الأولى أم الثانية جاز له بعد ذلك أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهدين وحضور وليها مع إعطائها المهر. فالمرأة المعتدة من طلاق بائن قال العلماء أنه لا يجوز التصريح بخطبتها أن تقول إني أريد أن أزوجك، فهذا لا. واختلفوا في التعريض، هل يعرض بها أم لا، يعني كأن يقول إني أريد أن أتزوج. فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التعريض، قالوا شأن في ذلك كشأن المعتدة من وفاة. وذهب الأحناف أو الحنفية إلى عدم الجواز، والمانعون الذين منعوا التعريض قالوا لأن هذا التعريض إنما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق المعتدة من وفاة زوجها، فلا ينبغي حمل المعتدة من طلاق البائن بالقياس. وأما من أجاز التعريض، ولعل هذا الراجح، من أجاز التعريض قالوا لأن هذه المرأة لا ترجع إلى زوجها، المرأة إلا إذا أراد زوجها أن يرجعها إليه، وإلا في الأصل أن الطلاق البائن يعني حدث الانفصال. ولماذا سمي بائنا؟ لأنه بان وتباعد. إذن فللإنسان الحق أن يعرض بخطبتها. هذا فيما يختص أو فيما يخص المعتدة من طلاق البائن. ولم يختلفوا في المطلقة طلاقا رجعيا أنه لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها، لأنها لا تزال في عصمة الزوج. ولذلك كان من السنة أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنها تعتد في بيتها، يعني في بيت زوجها، وهذه الحكمة من بقائها في بيتها، يعني حتى تحن له أو يحن لها أو تعتبر بالدرس وتصحح أخطائها إن كانت هي المخطئة. أما ما يفعله كثير من الناس أنه إذا أراد أن يطلق المرأة يأخذها إلى بيتها ويقول لها أنت طالق، فهذا هو الطلاق الذي لا ينبغي أن يكون، لأن الطلاق الرجعي معناه أن تكون المرأة معتدة في بيتها، وإلا لو كانت في بيت أبيها لما وقع هذا أو لما وقعت هذه الإرادة وهذا الجنوح إلى الرجوع إلى العشرة الزوجية. أما إذا كان في بيت واحد فإن هذا مما يدفع ويسمح بإعادة العشرة الزوجية إلى ما كانت عليه أو أحسن. ولأن الناس في مسألة الطلاق كثيرا ما يخطئون، وربما يقعون، ومعظمهم يقع في الطلاق البدعي، فيقع فيطلق امرأته في يعني طهر يكون قد جمعها فيه، والسنة أنه لا ينبغي أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أنه ينتظر حتى تحيض ثم إذا حاضت وطهرت فلا يجامعها، فهنا يطلقها، فهذا هو طلق السنة. أما إذا جمعها ثم يقول لها بعد ذلك أنت طالق فهذا طلاق بدعي. واختلف العلماء هل يقع الطلاق البدعي هنا أم لا يقع، معنى أن يحسب أم لا يحسب، هذه مسألة قد يأتي الكلام عليها في باب الطلاق. هذا فيما يتعلق بخطبة المعتدة. ثم تكلم المؤلف، وهذا قد تكلمنا عليه ولا حاجة لنا الآن إلى إعادة الكلام فيه، وهي مسألة الخطبة على الخطبة، بمعنى أنه لا يجوز إذا كانت المرأة مخطوبة أن يتقدم أحد إلى خطبتها إذا كان يعلم، أما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه ولا جناح ولا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له حتى يترك الخطبة أو يأذن له. وهنا تكلم العلماء أيضا عن مسألة مهمة، قالوا لو أنه كانت امرأة مخطوبة خطبة شرعية ثم تقدم إنسان آخر لخطبتها والزواج بها، هل يعتد هذا الزواج زواجا صحيحا أم غير صحيح؟ للعلماء فيه رأيان، القول الأول أنه باطل، وهذا ذهب إليه مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح الفسخ هنا، قال يفسخ. لماذا؟ لأن الثاني انتهك حق الأول، ولا يجوز له أن يتقدم الخاطب الأول، لأن الذي خطب فهو على أهبة العقد والدخول بالمرأة، فكأنه انتزع له حق لا يملكه الثاني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حتى يترك أو يأذن له، فإذا لم يترك ولم يأذن له كان تعديا صارقا على حقه، وهذا لا يجوز. ومن أهل العلم من قال بأن العقد صحيح ويكون آثما، نعم، ولكن العقد صحيح، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ولهذا ذكرنا في الدرس السابق في مسألة متى يتقدم الخاطب الثاني إلى المرأة، في حالات ثلاث ذكرها العلماء. الحالة الأولى إذا صرحت المرأة بعدم رضاها، تقدم خاطب أول فلم ترضى أو لم يرضى وليها وأخبره بذلك، جاز للخاطب الثاني أن يتقدم. الأمر الثاني أن يأذن له الأول، يتقدم الأول وقد لا تعجبه المرأة فيقول لأخ له أو صديق تقدم لخدمة هذه المرأة فإني تركت أو أذنت لك. والثالثة وهذه محل خلاف عند العلماء أنه إذا تقدم لخدمة هذه المرأة الذي لا يكون مرضيا في دينه وخلقه كالفاسق مثلا، ولهذا ذهب ابن حازم رحمه الله وكذا ابن القاسم من المالكية ورجحه القاضي أبو بكر بن عربي أن الفاسق إذا تقدم لخطبة امرأة ذات دين وخلق فإنه يجوز لصاحب الدين أن يتقدم لخطبتها ثانية حتى لا تعطى ولا تكون في يد الفاسق، وهذا قال به بعض العلماء، وقد ذكرت من هؤلاء العلامة ابن حزم رحمه الله. هذا في مسألة الخطبة، يعني ولما أقصد بالخطبة أي أن الإنسان يذهب لكي يحجز هذه المرأة لنفسه فيقول أنا أصبحت الآن خاطبا رسميا لهذه المرأة. أما أنه إذا ذهب مثلا لينظر مجرد النظر، لأن النظر ليس الخطبة، الخطبة هو أن يعني يكون قد اطمأن على حال هذه المرأة ثم يذهب ويقدم نفسه على أنه يريد هذه المرأة، هذه خطبة المرأة. لكن كون الإنسان يذهب مثلا لمجرد ثاني لينظر لتلك المرأة ويأتي الثالث هذا لا حرج فيه، لأن هذا ليس بخطبة وإنما هو وقت نظر، وسيأتي بسط مزيد في هذه المسألة عند الكلام عند النظر إلى المخطوبة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، فقال ويجوز النظر إلى المخطوبة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز النظر إلى المخطوبة. سبق وأن تكلمنا وقلنا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن الرجل لو عقد على امرأة وتزوج بها ودخل بها دون أن يكون قد نظر إليها من قبل فإن الزواج يكون صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن النظر إلى المخطوبة ليس بواجب، وليس هناك من العلماء من قال به، وكل ما ورد من أحاديث وآثار في هذا الباب فإنما هو دائر بين الإباحة وبين الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى بمعنى أجدر وأولى أن تدوم المودة والألفة بين الزوجين، فهذا أمر لابد من تبيينه بدئ لبدء. وقال المؤلف هنا ويجوز، وكأنه لا يذهب إلى الاستحباب، ولكن الأولى لو قال ويستحب أو يسن النظر إلى المخطوبة لكان أولى، ولكن القول بالإباحة وبالمشروعية النظر إلى المخطوبة هذا قال به العلماء، بل مذهب الحنابلة أن النظر إلى المخطوبة جائز مشروع، ولم يذكروا بأنه هذا المشهور من مذهبهم وأنه ليس بسنة، لكن القول بأنه سنة وأنه مستحب لما ورد في ذلك من أحاديث وآثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أي من هذه الأحاديث التي فيها بيان لاستحباب النظر إلى المخطوبة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ آتاه رجل فأخبره أنه قد خطب امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نظرت إليها؟ فقال الرجل: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أن ينظر إليها. قال: فإن في أعين الأنصار شيئا، أي في أعين نساء الأنصار شيئا، قيل هو صغر العينين، وقيل عمش يكون في العينين، يعني في بعض نساء الأنصار، ولأن هذا لو وجد ربما قد ينفر منه إنسان لا سيما عند الدخول، وقد يتأذى وقد يصيبه شيء من الإحباط هو وزوجه، ولهذا كان تقديم النظر قبل الدخول من العوامل التي تساعد على إيجاد هذه العشرة وميل الزوجين إلى بعضهما البعض. فقال له: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ومن هذه الأحاديث أيضا ما أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أحرى بمعنى أجدر وأولى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم الألفة والمودة بينكما، لأنه لو وقع هذا في ليلة الدخول مثلا وقد لا يرضى أحد الزوجين بالآخر فماذا يكون العمل؟ لكن لو نظر من قبل فهذا إما أن يطمئن فيتزوج هذه المرأة عن رضا وتطمئن هي إليه. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن للمرأة أن تنظر إلى الرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإن المرأة يعجبها من الرجل ما هو يعجب به من المرأة، فالنظر يكون متبادلا، المرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب النظر إلى المخطوبة. كذلك من هذه الأحاديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وهو حديث حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا الحديث كما سوف نبين إن شاء الله بعد قليل استدل به بعض العلماء على أنه يجوز أن ينظر الإنسان إلى ما يزيد عن الوجه والكفين، كأن ينظر إلى الساقين وإلى الرقبة وإلى الشعر وما إلى ذلك إن وجد سبيل لذلك، لأنه قال في هذا الحديث: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه. ولو كان النظر لا يتعدى الوجه والكفين فإن هذا مما يشترك فيه جميع الناس. ويدل على هذا المعنى الذي ذكرته أن جابرا رضي الله عنه راوي هذا الحديث قال: فخاطبت جارية فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. انظر، قال: فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ولو كان النظر إلى الوجه والكفين هذا قد يحصل لمرة واحدة، إذن فقوله حتى بمعنى أنه كان ينظر ويكرر النظر وينظر إلى أكثر من الوجه والكفين. قال حتى اطمأن قلبي وحتى أحسست في نفسي أن هذا مما يدعوني إلى الزواج بها وإلى نكاحها. قال فتزوجها. هذا أيضا من الأحاديث التي استدل به العلماء على استحباب النظر إلى المخطوبة، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابي الراوي للحديث. ومن الأحاديث كذلك الواردة في هذا الموضوع ما ثبت أيضا في مسند أحمد وذكره أيضا الطحاوي في مشكل الأثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، لا جناح إلا إثم عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. وهذا قيد مهم، سوف يأتي الكلام على مسألة أخرى تأتي في قضية خدمة المرأة، هل يشترط إذن المرأة أم لا يشترط، يعني أن تكون عالمة بنظر الرجل إليها أم لا. والصحيح أن الإنسان أو الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المرأة وأن يختبئ لها وينظر إليها حتى وإن كانت لا تعلم، ولا يشترط إذنها في ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت لا تعلم. إذن فهذه جملة أحاديث فيها بيان على ما ذكره المؤلف وأنه يجوز النظر إلى المخطوبة، بل الأولى أن يقال ويسن أو يستحب النظر إلى المخطوبة. لكن المؤلف رحمه الله هنا لم يبين حدود النظر إلى المخطوبة، لم يبين حدود النظر إلى المخطوبة، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من الإيجاز والاختصار، لأنه مما يتعلق بالمسألة الأولى التي فيها ذكر النظر إلى المخطوبة ومشروعية ذلك. للعلماء في حدود النظر إلى المخطوبة ثلاث أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول من قال بأنه يجوز، أنه لا يجوز النظر إلا للوجه والكفين، بمعنى أن الخاطب إذا تقدم الذي يباح له ويشرع له هو أن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين من المرأة، وهذا قول الجمهور وهو قول الأثرين كما قاله الإمام النووي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الشافعي، وبه قال سفيان الثوري رحمه الله، وهو أيضا قول مالك رحمه الله نسبه إليه ابن رشد في كتابه المعروف ببداية المجتهد ونهاية المقتصد. ولكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله روى خلاف ما ذكره ابن رشد عن الإمام مالك، والحاصل أن الإمام مالك رحمه الله له روايتين في الموضوع. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها. وهذا في الحقيقة غريب، يعني كيف أن مالك رحمه الله يقول بأن الخاطب لا ينظر إلى المخطوبة، وكأن الحافظ بن عبد البر صدر كذلك فقال وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها، يعني وعليها ثيابها، يعني أن يكون الثياب قد غطى الجسد كله إلا الوجه والكفين، لأنه لا يمكن أن تكون مغطاة كلها حتى ينظر إليها، إذن لابد من ظهور الوجه والكفين. إذن فما قاله ابن رشد وما نقله عن مالك هو الصحيح، أن مالك رحمه الله يرى أن النظر إلى المخطوبة إنما يكون للوجه والكفين. وممن قال بهذا المذهب وبهذا القول عللوا قولهم كما يقول الإمام الشربيني وغيره أن النظر إلى الوجه يحصل به معرفة الجمال المرأة، كما أن النظر إلى الكفين يعرف به نعومة بدن المرأة. وإذا حصل الإنسان هذين الأمرين فإنه يكون قد حصل على المراد. ولو قلنا أن الإنسان يجوز له مثلا أن ينظر إلى جسم المرأة جميعا لكن دون أن ينظر إلى الوجه ما يستطيع أن يقبل بذلك، فلا شك أنه يقول لابد أن أنظر إلى الوجه، لأن الوجه هو المعبر عن جمال المرأة وليس شيئا غير الوجه، كما أن الكفين يعني هما علامة على خصوبة ونعومة بدن المرأة. هذا في من ذهب إلى ذلك. ولهذا قال ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. فهذا القول الأول. القول الثاني أن ينظر إلى سائر البدن، وقد تستغربون مثل هذا القول، وهذا قال به داود من الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل قد نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردا، لكن هذا ينبغي أن يفهم على أنه ينظر إليها هكذا، يعني بغير أن تكون عالمة بذلك. ولكن هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه لا ينبغي أن نفهم أن أمثال هؤلاء العلماء يقول بأنه يجوز يعني أن يتقدم الرجل إلى المرأة فتنزع ثيابها أمامه وينظر إليها، هذا لا يقول به لا داود ولا ابن حزم ولا الإمام أحمد رحمه الله. فالرواية المنصوصة عن الإمام أحمد أنه نص بأنه يجوز أن ينظر إليها متجردة، قال إذا كان هي لا تعلم، كأن يختبئ له وينظر. ولكن هذا كما قلنا ليس فيه ما يدل عليه من حديث أو من نص معروف عند مثلا الصحابة أو عمل أو هدي كان عند السلف الصالح، لكنه قول ذكره العلماء. القول الثالث، وهذا قال به الإمام الأوزاعي، إمام الشام، إمام أهل الشام، قال ينظر إلى مواضع اللحم منها، وعبارته قال أنه يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، يعني يقصد إلا العورة، يعني العورة المغلظة فقط، وإلا مواضع البدن قال فله أن ينظر إليها. ولكن هذا أيضا قول ضعيف. ويأتي القول الرابع، وهو أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أي إلى نكاح هذه المرأة، من رؤية الوجه والكفين والساق واليدين والنحر ونحو ذلك. وهذا قال به طائفة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد قال ابن الجوزي نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير إلى ما يزيد على الوجه. ولقد علمتم أن الإمام أحمد ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه ينظر إلى الوجه والكفين، والثاني أنه ينظر إليها متجردة، والثالث أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من رؤية الساق مثلا واليدين والنحر والشعر ونحو ذلك، يعني مما لا يكون من العورات التي قد تفتن. ولا شك بعد استعراض هذه الأقوال أن أقرب الأقوال إلى الحق وإلى النصوص القول الأول والقول الرابع. ولهذا يقال إذا نظر الإنسان الخاطب إلى المرأة ورأى وجهها ويديها واقتنع بذلك ورضي فليس له أن يزيد على ذلك. أما إذا لم يقتنع ولم يطمئن قلبه فإنه يجوز له أن ينظر إلى أكثر من ذلك. لكن هنا تبقى مسألة، هل ينظر وهي حاضرة معه، أم أنه يختبئ لها وينظر إليها إلى هذه المذكورات، يعني إلى الساق وإلى الرقبة، دون أن تعلم بذلك. لا شك أن من قال بهذا قال أنه ينظر إليها وهي لا تعلم، ولكن هذا قد يقول الإنسان قد لا يتحقق اليوم، لأنه لا يمكن الآن أن تذهب مثلا إلى البيوت مثلا أو تنظر إلى هذه المرأة مثلا وهي تعمل في بيتها أو تخرج إلى السطح، هذا قد يكون فيه ريبة وقد يكون فيه شبهة، وقد يظن الناس يعني أن هذا الإنسان ربما لم يأتي إلى هذه المرأة وأتى إلى جار وما إلى ذلك. وهنا يقع الحرج، يعني عند كثير يعني من الفتيات التي يقصدهن بعض الشباب لخطبتهن، هل تبقى مثلا بجلبابها وتظهر له الوجه والكفين، أم أنها يجوز يعني أن تلبس مثلا الدرع والخمار، يعني حتى يظهر جسمها قليلا، لأن الجلباب قد يغطي جسمها ولا يظهر من ذلك شيئا. والحاصل أنه إذا وقع هذا فلا بأس به، يعني أن تلبس المرأة الدرع والخمار حتى يعني يظهر يعني شكلها الحقيقي، هل هي مثلا سمينة أو هل هي ضعيفة، لأن الإنسان قد يكون مطلبه هذا، فقد لا يريد المرأة النحيفة ويريد المرأة السمينة، وقد يكون العكس. إذن فلا ينبغي التضييع في مثل هذا الأمر، لسيما وأن النظر إلى الوجه وإلى الساقين وإلى اليدين قول مما قال به العلماء، حتى إن الإمام الصنعاني رحمه الله قال الحديث مطلق ينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، ثم قال ويدل على ذلك فهم الصحابة. ونفس هذا القول أو هذا الرأي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله كما بيّن ذلك في السلسلة الصحيحة، حيث صرح بأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى أكثر من وجه واليدين. قال ومن حصر النظر في الوجه واليدين يكون قد قيد الحديث بدون حديث مقيد، ويكون أيضا قد عطل فهم الصحابة بدون حجة. ويقصد بالأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليبعد. قال لا شك أن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المقصود فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها المطلوب منه الوجه والكفين، بل هو أكثر من الوجه والكفين. ثم أيضا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حديث جابر الذي مر قال فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها، حتى يعني لو كان النظر إلى الوجه والكفين وهذا يشترك فيه جميع الناس ما كان يقول حتى رأيت أو اطمأننت إلى ما يدعوني إلى نكاحها، فلا شك أنه رأى أكثر من وجه والكفين. واستدلوا أيضا بحديث أو بفعل الصحابي محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خطب بثينة ابنة الضحاك من وراء إيجار لها، قال وكان يطاردها ببصره طردا شديدا يعني يتبعها، فقال له سهل ابن حثمة أتفعل أنت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذن هذا في فعل الصحابي الثاني بعد جابر رضي الله عنه وهو محمد بن مسلم. واستدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه فقال له إنه صغير، فقيل لعمر راجحه فيها عاوده، فقال له علي إني أرسل بها إليك فإن رضيت بها فهي زوجتك. فلما بعثها إليه نظر إليها عمر وكشف عن ساقيها فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. انظر هذه غيرك موجودة عنه وهو أمير المؤمنين وهي تعلم أنه لا يفعل هذا بهواه. ولكن هذا الحديث في الحقيقة وإن كان رواه جماعة من أهل العلم كسعيد بن منصور وعبد الرزاق في المصنف إلا أن بعض العلماء تردد في صحته، وقد أشار الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بأن إسناد هذه القصة صحيح، وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد وافقه على ذلك كما في سلسلة صحيحة، ثم رجع عن هذا القول بسبب راو توهم في من هو وهو محمد بن علي بن حنفية، فتراجع الشيخ عن ذلك في السلسلة الضعيفة وقال بأن هذه القصة فيها انقطاعا، هذه القصة فيها انقطاعا وكأنه لم يصحح الحديث، ولهذا أشار في بعض كتبه قال إن صحت القصة فكأنه تردد، لكن أثبت في السلسلة الضعيفة بأن هذه القصة فيها انقطاعا. ولكن لا يضر ما دام هذه القصة إذا قلنا أنها لا تثبت فإنه عندنا فعل جابر رضي الله عنه وفعل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وعندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذا القول وهو أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلى أكثر من الوجه والكفين فهذا مشروع. إذن هناك القول الأول، والقول الرابع هو المعتمد في ذلك ولا يعرف كما قال الألباني مخالف لهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهنا أتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالخطبة في شكل مسائل مختصرة. مسألة أولى، هل تستأذن المخطوبة عند النظر أم لا؟ هذا تكلمنا عليه، الصحيح أنها لا تستأذن، ينظر إليها الإنسان وإن كانت لا تعلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر قال الجمهور يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، قال والحديث يدل على ذلك، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية وغيره. وخالف في ذلك المالكية وهو رواية عن الإمام مالك قال لا يجوز النظر إلى المخطوبة إلا بعلمها وإذنها أو إذن وليها. قالوا ويكره استغفالها، والحديث حج عليه لأنه قال وإن كانت لا تعلم. لكن ما ذهب إليه مالك ليس من باب الهوى، وإنما من باب سد الذريعة. قال لأنه قد يلجأ بعض الناس إلى ملاحظة النسوان ومتابعتهم، فإذا عُتبوا على جرمهم وعُتبوا على تلك المعصية قالوا إنما ننظر لأجل الخطبة. قال حتى لا تكثر مثل هذه المعاصي بسبب ذريعة النظر إلى المخطوبة. فإذا كان مثلا إنسان يلحظ امرأة قيل له اتق الله لا تنظريها، قال لا أنا أريد الخطبة، قال فينتشر الفساد. وهذا عين ما قاله مالك رحمه الله في مسألة أخرى، وهي أن مالك رحمه الله يرى بجواز أو بإمكانية وقوع التزاوج بين الإنس والجن. قال وللمرأة الإنسية أن تحمل من طرف رجل جني. قال ولكن لا أقول بذلك، قال ولو قلت به يعني ونشرته بين الناس لكثر الفساد في المدينة. المرأة تحمل من رجل يعني إنسي مثلها، فإذا قيل لها في ذلك قالت لا هذا جني جامعني وحدث لهذا الحمل، فسد للذريعة ما يقول بهذا القول وما ينشره، وهذا من فقههم رحمه الله. ولكن ما ذهب إليه ليس بحجة، لأن الحجة في الأثار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت لا تعلم. هذه مسألة. مسألة ثانية ذكرها العلماء، وهي هل يشترط الأمن من الشهوة والفتنة عند النظر؟ بعض الفقهاء اشترط ذلك، قال ينظر إليها إذا أمن الشهوة، والشهوة يتلذذ عند النظر. ولكن في الحقيقة والصواب أن هذا القيد لا ضرورة له، لأن الناظر إلى محاسن المرأة لابد أن تتحرك شهوته، ولأن هذا النظر لا يملكه المرء. فأنت مثلا إذا رأيت إلى البساتين وإلى الرياض الناظرة ذات الأزهار الخلابة والمنظر الجميل، لا شك أن منظرها يعجبك وترتاح له ويؤثر في نفسك. وأنت إذا نظرت إلى الجرحى وإلى القتلى لا شك أن هذا المنظر يسوءك ويضيق به صدرك، فكيف إذا نظرت إلى المرأة الجميلة؟ كيف لا تتأثر نفسك وكيف لا تتحرك وما إلى ذلك؟ وكنت ما تأرسلت طرف كما قال الشاعر أتعبتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فوقوع مثل هذه الشهوة قد تكون، ولهذا من قال بأنه يشترط الأمن في ذلك فكأنه ذكر أمرا قد يستحيل على الناس. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء أنه لا يشترط الأمن من الشهوة عند النظر، كما قال الشربيني يسن النظر إلى المخطوبة سواء كان بشهوة أم بغيرها. قال ذلك الإمام الروياني، وقال صاحب كفاية الأخيار وهو من أئمة الشافعية وهذا النظر مباح وإن خاف الفتنة لغرض التزويج. ولعل السبب في جواز النظر مع كونه يوقع هذه الفتنة أو يهيج النفس، لأن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب إلى المخطوبة أعظم من المفسدة المترتبة مثلا عن كونه لا ينظر أصلا، فقد تكون المفسدة أعظم أو هي أعظم من النظر إلى غير المخطوبة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبحق النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرم إلا إذا كان لحاجة راجحة كالخطبة والتطبيب، يعني كأن ينظر الرجل إلى المرأة كأن يكون طبيبا وهي مريضة أو كأن يكون خاطبا، فالنظر محرم إلى النساء. لكن إذا كان لهذه الحاجة الملحة فإن هذا مما لا يملكه الإنسان. مسألة أخرى وهي قد تكلم عليها العلماء، حكم التكرار أو تكرار النظر إلى المخطوبة. مثلا نظر المرأة الأولى ولم يطمئن ولم يرتاح، ولا سيما أن الكثير يعني إذا نظر المرأة الأولى يقول مش تولي، فهو يحتاج إلى أن يطمئن أكثر يعاود ثانية وثالثة، فلا بأس بذلك يجوز له، لأن النظر للمرأة الأولى قد لا يحصل المقصود. ولذلك قال ابن قدامة وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يتحصل إلا بذلك. وكم من إنسان يعني يحضر لخدمة امرأة ويجلس خمس دقائق ويرى ويخرج ينسى صورته، قلت ما رأيت، فيحتاج إلى أن يكرر النظر. فتكرار النظر إلى المخطوبة بقصد الإطمئنان فلا بأس، أما إذا كان بقصد آخر فلا شك أن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أخرى وهي وقت النظر إلى المخطوبة، متى ينظر الإنسان إلى المخطوبة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن وقت النظر يكون عندما تريد المرأة عقد النكاح، عندما تعزم على العقد يعني تريد أن تتزوج، ومنهم من قال إذا حصل التراضي بين الطرفين أن يميل كل واحد منهما إلى الآخر. والصحيح أن النظر إلى المخطوبة يكون قبل الخطبة وقبل وبعد العزم على النكاح، هذا هو الصحيح في أقوال أهل العلم، أنه يكون قبل الخطبة لأنه لا يمكن أن يكون النظر بعد الخطبة، يعني يخطب ثم ينظر، لأنه لا يخطب حتى ينظر ويطمئن. ويكون أيضا الشرط الثاني عند العزم على النكاح، فلا يذهب مثلا إنسان ليخطب امرأة وينظر إليها وهو لا يريد زواج، أو ليس له مثلا إمكانيات تمكنه من أن يتزوج. فهذا هو الوقت الذي ذكره العلماء وهو ما رجحه الإمام النووي وكثير من فقهاء الشافعية. مسألة أخرى تكلم عليها العلماء أيضا، حكم النظر إلى المخطوبة التي يغلب على الخاطب، يعني الذي يغلب ظن الخاطب أن هذه المرأة ترفضه ولا تقبله. مثال ذلك قد يقع مثلا كأن يكون هذا الرجل جاهلا والمرأة متعلمة، أو أن يكون شيخا كبيرا وهي صغيرة، أو أن تكون جميلة أو فائقة الجمال وهو قبيح المنظر، فإن هذا غالبا لا يحصل توافق، لأنه لو تقدم إليها فإنها ترفضه. قال العلماء هل يجوز له أن ينظر إليها بقصد الخطبة؟ الصحيح أنه لا ينظر إليها، فهو مكروه في حقه، ولو علم أنها رفضته أو أن وليها لا يرضى بذلك فإن النظر هنا يصبح محرما. أما إذا لم يعلم فإن النظر إليها مكروه، لأنه يغلب على ظنه أنها لا تقبله. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي تكليف الخاطب غيره لينظر إلى المخطوبة، وقد تكلم بعض الفقهاء كالإمام الدسوقي وهو من فقهاء المالكية على جواز أن يكلف الرجل إنسانا ينظر إلى هذه المخطوبة، والعجيب أنه قال سواء كان رجلا أو امرأة. نعم لو كانت هذه المرسلة امرأة لقيل لا بأس بذلك، لأن المرأة هي عارف بجمال المرأة وقد تعرف منها أشياء لا يعرفها الرجل، ثم إذا ذهبت هي فلا تكون هناك شبهة ولا ريبة، بخلاف لو ذهب الرجل، ولأن هذا قد يخل بالمروءة، يعني أن يكلف الرجل رجلا أن ينظر إلى مخطوبة ثم يأتي إليه ويصفها إليه، وهذا لا يجوز. إذن لو كان المرأة نعم. ومن استدل بهذا؟ استدل بما رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم لتخطب له امرأة، فقال شمي عوارضها، والعوارض هي الأسنان التي في عرض الفم، وقال لها وانظر وشمي معاطفها، والمعاطف معروف هي ناحية العنق، لكن هذا الحديث لم يصححه العلماء بل هو حديث منكر ولا يصح، ولكن يبقى على الأصل أنه يجوز للإنسان أن يرسل امرأة إذا كان هو لا يقدر مثلا على الرؤية، كأن يكون بعيدا مثلا أو يحول حائل دون النظر إلى هذه المخطوبة، لأن الأصل أن يتولى الرجل الرؤية ولا يوكل غيره، ولأنه لم يرد في حديث أن الرجل يوكل غيره من امرأة أو رجل لينظر إلى المخطوبة، فليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ليس كالمعاينة، الذي يعاين ويشاهد ليس كالذي يخبر ويعلم ويصف له الأمر. وكذلك تكلمنا عن مسألة أيضا وهي مسألة نظر المخطوبة إلى الخاطب، وهذا قلنا بجوازه، كما أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة فإن المخطوبة أيضا تنظر إلى الخاطب، ولها أن تنظر يعني إلى وجهه وأنتظر إلى يده وأنتظر إلى أكثر من ذلك، لأن الأصل في الرجل أن عورته بين السرة والركبة، وما عدا ذلك ليس بعورة. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يوجه الشارع الأمر بالنظر إلى المرأة دون الرجال؟ أولا نقول بأن عقدة النكاح هي بيد الرجل، هو الذي يتزوج، فالمرأة تطلب ولا تطلب. نعم يجوز أن تعرض نفسها، لكن هي لا تتقدم للزواج. ثانيا أن النساء مختبئات، الأصل فيهن أنهن في البيوت، ولهذا يكلف الرجل بأن ينظر إليها وقد يختبئ لها وأن يقصدها إلى بيتها، بخلاف الرجل فإن الرجال بارزون ظاهرون في المجتمع، والمرأة يسهل عليها مثلا أن تعرف رجلا، هل تقدم لخطبتها أن تمشي في طريق وتنظر إليه، بخلاف هذه المرأة ربما قد لا تخرج فلا يمكن للرجل أن يراها إلا بعد أن يقصدها. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي أيضا من أهمية بمكان: إذا تقدم الخاطب إلى المخطوبة ولم تعجبه، قال أهل العلم الأولى أن يسكت، الأولى أن يسكت ولا ينشر هذا بين الناس، يقول ذهبت إلى فلانة ورأيت فيها كذا وكذا، بل قالوا لو قال إني لا أريدها لكان إذاء. والعبارة المهذبة أن يقول أن نفسي لم تطمئن، أن نفسي لم تطمئن، لكن أن ينشر مثلا شيئا رآه من هذه المرأة فلا يرد، لأن الإنسان الإعجاب بشيء نسبي، فقد هو لا يعجبه هذا والآخر قد يعجبه ذلك. إذن في الأولى أن يسكت الإنسان ولا ينشر ما قد لا يراه يعني لائقا بتلك المرأة، ويترك لغيره أن يطمئن. اللهم إلا إذا استنصح في شأن هذه المرأة مثلا كأن يعرف شيئا من أخلاقها، واستنصح أن يقول وأن يخبر بما يعرفه، لكن مسألة يعني الخلقة فهذا لا يمكن أن يخبر به وما إلى ذلك، فلا يعلم منها شيئا. ومسألة أخرى أيضا قد يقع فيها كثير من الناس خطأ، وهي قضية الخلوة أو الخلوة بالمخطوبة. المخطوبة ليست زوجة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يخلو بالمخطوبة أو أن يختلي بها. إذا أراد أن يتكلم معها مثلا أو أراد أن ينظر إليها فلا بد أن يكون أحد أوليائها حاضرا، إما يكون أبوها أو يكون واحد من المحارم من أخ أو عم وما إلى ذلك. أما أن يخلو بها فلا، إنسان لا يخلو إلا بزوجته، ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثه، حتى وإن كنت تحفظها القرآن كما قال بعض السلف، هذا أمر معروف. مسألة أخرى أيضا قد يسأل عنها بعض الشباب، وهو التعرف على المخطوبة بوسائل اتصال الحديثة مثلا كالهاتف مثلا أو الصورة. ولا شك أن بعث الصورة أمر جائز، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يطمئن ابتداء، ولكن لا ينبغي التعويل عليها. التعويل على الصورة في الخطبة أمر لا يعول عليه كثيرا. لماذا؟ لأن الصورة قد لا تعطي الصورة الحقيقية لتلك المرأة، لسيما في الصور الحديث الآن هذه الملونة، فقد تظهر المرأة بصورة غير يعني الصورة التي تكون هي على طبيعتها. ولهذا قال العلماء في حكم النظر إلى المخطوبة بدون أن تعلم، قالوا لأن الإنسان قد يراها على طبيعتها الحقيقية، لسيما إذا قامت في الصباح يعني غير ما تنوض، يعرف حقيقتها قبل ما تتزين، لأنه لو علم أنها تأتي إلى الباب أشك أنها تتزين وأنها تبدو يعني جميلة وأنها تحسن يعني ما يكون مذموما من خلقتها. ولهذا كانت الحكمة يعني أن الصورة الإنسان لا يلجأ إليها. ثم أيضا فيها شيء من الشبه والريبة، لأن بعض الناس قد لا يتحفظون في هذا، فربما تلك الصورة قد يريها الإنسان ويقول انظر لعلها تعجبك، أو يقول له أعطيني رأيك مثلا بها هل هي جميلة أم لا، فتعرض المرأة إلى الشيء الذي لا ترتضيه، وهذا لا ينبغي. إذن فالتعويل على هذه الصور لا يمكن أن يعني يكون هو يعني المقصد الذي يحقق الإطمئنان والرضا بالزوجة التي يراد خطبتها. كذلك استعمال الهاتف أيضا لا ينبغي أن يكون هكذا على إطلاقه كما يفعل كثير من الناس. وقال بعض أهل العلم المعاصرين بأنه إذا حدث هذا الهاتف فإنه يكون بعلم وليها، بعلم وليها، وتكون الحاجة كأن يتصل هذا الرجل يقول أنا أريد كذا إلى غير ذلك، ويكون هذا الكلام يعني بعلم وليها، بأن المتحدث معها هو الخطيب. الخطيب مثلا أو الخطيب الخاطب ما قلت الخاطب الخاطب هو الخاطب هو الذي يريد أن يتحدث إليها. إذن فلا مانع من استعمال هذه الاتصال الحديثة إذا كانت تحقق شيئا من هذا الغرض. تبقى مسألة أخرى ونختم بها وهي مسألة العدول عن الخطبة. إنسان خطب امرأة خطبة رسمية، لا شك أن الخطبة هي وعد بالعقد وليست هي عقد النكاح، ولذا قال العلماء يجوز للإنسان أن يعدل عن الخطبة وليس ملزما بالوفاء، وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن الحسن البصري رحمه الله يقول بأن الخطبة هي وعد بالزواج ولا بد أن يوفي به، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يرجع عن الخطبة، وهذا المذهب قال به البخاري رحمه الله، واستدل بآيات في ذلك وأحاديث فيما جاء بالوفاء بالعهد. ولكن صحيح مذهب الجمهور، لماذا؟ لأن الخطبة ليست يعني عقد ملزم به الإنسان، وإنما هي وعد، ويتأكد هذا عند ظهور بعض الأسباب التي تلجأ أو يضطر الإنسان من خلالها إلى أن يتراجع عن هذه الخطبة وأن يعدل عليها. ظهرت له أمور، أمور كان يجهل عن المرأة ثم عرفها بعد ذلك، فيجوز له بعد ذلك أن يعدل عن الخطبة ولا حرج له في ذلك. أما إذا كان بغير سبب فلا، إذا كان بغير سبب فلا، يعني أنه يخطب ثم يعدل عن الخطبة ثم يذهب إلى ثانية ويعدل عنها، فهذا فيه شيء من السخرية والاستخفاف بحقوق الناس وبالعهود وبالمواثيق والوفاء بالعهد. هذا من شيم المسلم ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. وتبقى مسألة أخرى أيضا وهي حكم ما دفعه على حساب المهر أو ما يسمى بهدايا الخاطب، هل ترجع للخاطب أم لا؟ هنا مسألتان. إذا كان هذا الخاطب قد أعطى لهذه المرأة هدايا هي عنده في حكم المهر، يعني سمى مهرا ثم بدأ يعطيها إياه، هذا إن عدل عن الخطبة أو هي عدلت عن هذه الخطبة ولم ترضى بالزواج، فإن له الحق في استرجاع جميع هذه الهدايا، سواء كانت قائمة بعينها أم كانت مستهلكة هالكة قد ذهبت، والمستهلكة الذاهبة هذه تعوض قيمتها، وأما القائمة بعينها فإنها ترد. لكن يبقى المسألة الثانية وهي حكم هدايا هذه التي تعطى للمرأة يعني بعد خطبتها وقبل أن يسمى لها المهر. فذهب الحنابلة والشافعية، وهذا المذهب رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الهدايا التي يعطيها الزوج لمخطوبته أنه له الحق في استرجاعها، له الحق في استرجاعها. قال لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا خطب امرأة وأهدى لها هدايا فإنه يرجو بعد ذلك دوام هذه الصلة ويريد أن تكون زوجة، فهو هذه الهدايا إنما يعطيها مقابل عوضه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو أنه خطب امرأة وأعطى لها هدايا ثم إن أهل الزوجة رجعوا عن الخطبة وقالوا لا نزوجك إياه وزوجوها بغيره جاز له أن يسترجع ما ذهب منه، كل الهدايا سواء كانت قائمة هذه لا خلاف فيها والمستهلكة ترد وتضمن قيمتها. لماذا؟ لأن هذا الرجل إنما أعطى من أجل أن يتزوج، ولو أنه مرتبط بميثاق الزوجية ما كان لي يعطي لها هذا. أما الحنفية فقالوا في ذلك مذهب وسط، قالوا إذا كانت هذه الهدايا قائمة ترجع، أما إذا كانت مستهلكة وذهبة فإنها لا ترجع. وللمالكية في المسألة تفصيل. نعم قد يقول قائل إن الهدايا تدخل في حكم الهبة، والهبة لا يمكن الإنسان أن يتراجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب ويعطي ثم يرجع في هبته كالكلب الذي يعود في قيئه. الكلب لما يقيء أكرمكم الله يرجع إلى بطنه ذلك القيء، فكذلك الإنسان الذي يهب للغير هبة ثم يسترجعها منه. نعم يستثنى الوالد لولده، الوالد إذا أعطى لولده هبة أو هدية ثم شاء أن يتراجع عن الهبة يجوز له أن يرجع عن هديته. لماذا؟ لأن ما يملكه الإبن هو ملك للأب، أنت ومالك لأبيك. ومن هنا من هذا الحديث ذهب بعض فقهاء الأحناف إلى حيلة ذكروها وطبعا منعوها، قالوا لو أن إنسان مثلا وجبت عليه زكاة ثم بلغ النصاب وحال الحول على ذلك المال، والرجل الذي تجب عليه الزكاة قبل أن يصل الحول أو يبلغ الحول يأخذ نصيبا من ذلك المال يعطيه لولده، مثلا عنده 10 ملايين تجب فيه الزكاة، لما قرب يوصل الحول مثلا بيومين يعطي مثلا 1,000,000 لابنه، فإذا بلغ الحول وجد أن المال الذي عنده 9 ملايين فليس به نصاب، إذن لا يزكي. فلما يذهب الحول يقول لابنه ارجع لي ذلك المال الذي وهبتك إياه، بحكم أن الوالد إذا كان واهبا جاز له أن يسترجع ما وهبه لابنه، وهذه من الحيل الممنوعة بالشرع، لا يجوز للإنسان أن يستخدمها. لكن في هذا لا يمكن أن يطبق على الرجل إذا أعطى الهدايا لمخطوبته، لماذا؟ إنما يعطيها لأجل العوض، لأجل بقاء هذه العشرة ومن أجل التزوج بها، فإذا منعوه بذلك استحق أن يرجع ما ضاع منه من هدايا. هذه طبعا مسائل لم يتكلم عليها المؤلف، ذكرتها تبعا لهذا الموضوع، موضوع خطبة الرجل للمرأة، ولأنها المسائل التي ربما قد يسأل عنها كثير من الناس، فأحببت أن أتناولها بشيء يعني من البيان والتفصيل، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى حد ما في بيان مسائل هذا الموضوع الذي يتعلق بخطبة الرجل للمرأة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. امرأة والزواج بها من يستطيع الاستطاعة قبل الآخر، ولو أن الأول عزم قبل الثاني ولكن قبل الثاني. علي الحق هو اللي يقوله طاق على من طاق. يعني قلنا يعني أنه ينظر إليها، يجوز للإنسان أن ينظر إليها ثانية، ويجوز للآخر أن ينظر إليها، لكن إذا خطبت يعني وقبل ذلك ورضي ثم خطب فهنا لا يجوز. أما هو أن ينظر الآخر ينظر لعله يعني قد يحظى الثاني بما يحظى به الأول. هل يجوز الصور شرعينا؟ الصور طبعا إذا كان في ضرورة، الصور لضرورة أشك أنها جائزة، لكن لغير ضرورة فلا، كما الصور التي تكون في الجواز وتكون في بطاقة التعريف ضرورة. ما المقصود في قولكم أن تلبس المخطوبة درع؟ درع يعني لباس ساتر كله، مثلا ربها بيديها وحتى الكعبين، هذا هو. قال هل يجوز رؤية المرأة في غير بيت أبيها لأن أباها لا يرضى بهذه الرؤية؟ نعم، بشرط أن يكون أحد من المحارم موجودا، أما أن تكون هي تختلي مثلا أو تكون مع امرأة فقط فلا، فلا بد أن يكون أحد المحارم حاضرا في ذلك. ذكرتم أن المخطوبة يجوز لها أن تظهر أمام الخاطب بالدرع، ولا شك بالدرع، ولا شك أن الخاطب لا يزال أجنبيا. نعم، حتى ولو كان أجنبيا، حتى ولو كان أجنبيا، يعني لأنه ينظر إليها لأجل الخطب. هذا قال إذا تزوج الرجل امرأة وهي محافظة على الصلاة، لكن بعد العشرة تركت الصلاة بعد أن تهاون في أدائها، فما هو العمل الذي ينبغي للرجل أن يفعله اتجاهها مع العلم أنه كذا نصحها مرارا وتكرارا؟ نعم، يعني ترك المرأة للصلاة هذا من الأمور التي ينبغي أن تزجر عليه، وأن تؤدب وأن تنصح نصحا بليغا، بل يجوز بحقه ويشرع، بل مما قد يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة، طلقة واحدة يعني ينتظر رد فعلها، لكن إن أبت يعني وأصرت على ترك الصلاة فله أن يفارقها ولا كرام، والنساء كثير. كثير ما كثير. هل يجوز للرجل إعادة الزواج على المرأة الأولى بغير علمها؟ إذا اشترطت عليه الزوجة الأولى بأن لا يتزوج فالواجب أنه يكون على هذا الشرط، لا يجوز له أن يخرقها، لكن إذا لم تشترط هي عليه ذلك الأليق والأولى أن يخبرها وأن يعلمها، وإن تزوج بغير علمها جاز، لكن أن تكون عالمة أفضل، لأن كل إنسان يفعل هذا تسطرا قد يسبب له بعض المشاكل، والصراحة راحة كما يقال، فالأفضل يعني أن يطيب خاطرها وأن يبين لها الأسباب التي جعلته مثلا يعدد عليها ويعني يقنعها بالحجة والدليل والبرهان حتى تطمئن. أما هكذا يعني دون أن يعلمها وربما قد بعد ذلك يبدأ بالوقوع في بعض المعاصي كأن يكذب مثلا يذهب إلى الزوجة ويقول أنا أني في مكان آخر ولا أتي اليوم إلى غير ذلك حتى ربما العشرة الزوجية يصبح بينهما مشاكل فهذا لا ينبغي. فالأحوط أن يخبرها. أظن أنه يجب التشديد في مسألة النية في الاختباء والنظر في سد الباب أمام الفساق. نعم هذه مسألة نسبية سبحان الله. ما يمكن للإنسان يعني أن يخطب امرأة دون أن ينظر إليها. إن يعني تمكن من نظر إليها في الخارج دون أن يكون سببا يعني في إثارة شبهة أو ريبة مثلا في نفسه كأن يكون مثلا في حي مثلا يوجد ناس عندهم مثلا غيره ما يحبوش واحد اجنبي يكون عنده في الحي فميروح شويه يبدا يطل ويستنى ويختطل هذا لا شك انه قد يسبب له مشاكل. وهذا الاحوط ان يذهب الى بيتها وينظر اليها في بيتها. لكن ان يقال بان هذا يعني باب يفتح للفساق امر يعني بينه الشارع بانه الانسان ما يتقدم لامراه الا بعد ان يراه. وربما الاجوبه الاخرى ان شاء الله تاتي في وقتها.